الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه صورة قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها، يحفظها أكثر المسلمين من الرجال والنساء ومن الكبار والصغار، لكن تدل على معاني عظيمة يجهلها الكثير. أرأيت، أخبرني يا محمد عن حال الذين يكذبون بالدين بيوم الجزاء ويوم البعث والنشور، وهذا لا يكون إلا من كافر. ماذا سيكون مصيره؟ وماذا سيكون مآله؟ سمي بيوم الدين لأن الله عز وجل يجازي العباد فيه على أعمالهم، وليس بيوم عمل، إنما هو يوم جزاء، وكما تدين تدان. فذلك الذي يكذب بالدين الكافر هو الذي لا رحمة فيه ولا شفقة لقسوة قلبه وضيق صدره، ولذلك يكون من شأنه أنه يدع اليتيم، يدفعه ويقهره ويظلمه إلى غير ذلك. فإنما يرفق بالناس من كان مراقبا لله، طائعا لله، يرجو ثواب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أما هذا المجرم يدفع اليتيم دفعا وينهره نهرا، وربما أخذ ماله، وربما ضيق عليه في معاشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: فأما اليتيم فلا تقهر. فكيف بهذا الذي يدفعه ويضيق عليه؟ فذلك الذي يدع اليتيم، ومن شأنه أيضا أنه لا يحض على طعام المسكين، لا يأمر بالإنفاق على المساكين والإعانة لهم والصدقات. وإذا كان هذا شأنه مع غيره فمن باب أولى أنه لا ينفق في أوجه الخير. فالإنسان يجب عليه الإنفاق في أوجه الخير، ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى من يمنع الواجب عليه من الزكوات والنفقات. فإذا كان الله عز وجل قد ذم على الذي لا يحض على طعام المسكين والإنفاق عليه، فإن الذم لاحق بمن يمنع المسكين، ما أوجب الله عز وجل عليهم باب أولى. ولا يحض على طعام المسكين، هذا شأنه مع الناس، قسوة قلب مع الصغار، مع النساء، مع الأيتام، مع الضعفاء، وهكذا منع للحقوق الواجبة من النفقات والصدقات والزكوات والعطاءات والهبات إلى غير ذلك. ومن شأنه أيضا أنه من المفرطين في الصلاة، ولذلك قال الله عز وجل: فويل، أي عذاب أليم، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا وعيد شديد من الله عز وجل على المصلين الذين هم يصلون لكنهم إما أن يأتوا بالصلاة على غير صفتها وهيئتها التي أوجبها الله عليهم، وإما أن يضيعوا وضوءها، وإما أن يضيعوا خشوعها وركوعها وسجودها. وهذا الأمر لا يصدر من المسلم، فالمسلم شأنه كما قال الله عز وجل الذين هم على صلاتهم يحافظون، يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصليها في وقتها، يخشع في ركوعها، يخشع في سجودها، يخشع في تشهدها، يخشع في قيامها. هذا هو الذي يثنى عليه، وهذا الذي يؤجر عليها. أما هذا الذي لا يحسنها، قال حذيفة رضي الله عنه حين رأى رجلا يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود ما صليت، مع أنه صلى لكن لم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مت على هذا الحال لكنت من على غير فطرة الإسلام، أو على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله في هذه الآية أنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن ما من واحد منا إلا وهو يسهو في صلاته، تارى يفكر في كذا وتارى يفكر في كذا، وربما يخطئ في عدد ركعاتها، وربما يضيع شيئا من شأنها نسيانا إلى غير ذلك. ولكن من رحمة الله أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم يفرطون فيها ويضيعونها. وأما السهو فيها فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين بعد الانتهاء من صلاته. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا الفعل ممن يصدر؟ من الذين يراءون، يراءون الناس بأعمالهم، هو ما يصلي لله، يصلي يرائي الناس. ولذلك إذا كان وحده لا يبالي بركوعها ولا بسجودها ولا بإحسان وضوئها ولا شيء من شأنها، وإذا كان مع الناس ربما أظهرها بهيئة حسنة. ينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل في صلاته، ولو كنت في جوف الليل صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن القيام وأقله قراءة الفاتحة، ثم أحسن الركوع وأقله الاطمئنان وقيل تسبيح وقيل ثلاث، ثم أحسن القيام من الركوع حتى تنتصب وتحمد الله عز وجل، ثم تحسن السجود حتى تطمئن ساجدا وتضع جميع أعضائك السبعة في الأرض وتأتي ولو بتسبيحة أو بثلاث على قول بعضهم، ثم تحسن الجلوس بين السيدتين، ثم تسجد وتطمئن ساجدا، ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها. أما المرائي بعمله ربما قصر وأضاع شيئا من أركانها وواجباتها وكثير من سننها، والله المستعان. والرياء شره مستطير وخطره عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء، وهو أن يدخل الرجل في الصلاة لا يريد الله، فإذا رأى أحدا ينظر إليه زينها لنظره إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الرياء يحبط الأعمال ويذهب الأجور. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ثم قال ويمنعون الماعون، يمنعون أي يمسكون الماعون فلا يصلونه إلى الغير. والماعون هو الشيء اليسير، القدر، المسحاه، الكريك، الفأس، المطرقة، العربية هذه التي يدفع عليها الشيء، السلم، الدلو، هذه تسمى ماعون. إذا كان يمنع هذه الأشياء الأشياء اليسيرة التي إن فقدت ما ضرته فكيف بغيرها؟ فكيف بالأمور العظيمة؟ وشأن المسلم أنه على العطاء، على الهبات، على الصدقات، على المكرمات. المؤمن شأنه أن يتحلى بصفة الكرم في عطائه، في كلامه، في حق ضيفه، في جميع شأنه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ما سئل شيئا صلى الله عليه وسلم فقال لا. هذه صورة عظيمة قليلة الآي عظيمة المعاني والمباني لمن تأملها وعمل بها. فإن الله توعد من خالف ما فيها. أرأيت أي أخبرني يا محمد ماذا سيكون حال الذين يكذبون بالدين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهؤلاء ليسوا منهم. ثم ذكر من شأنهم في معاملتهم مع غيرهم وفي معاملتهم مع ربهم وفي بخلهم وشدة حالهم وضيق صدورهم. فينبغي للمسلم أن يكون منشرح الصدر وأن يكون حسن الحال وأن يكون مسارعا في مرضات الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حاضا على الخير دالا عليه ناهيا عن المنكر مبتعدا عنه. هذا الذي ينتفع. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. وأيضا قبل النهاية، إذا كان الله عز وجل عتب وذم المانع للماعون فمعناه أن الباذل لهذا الماعون على خير عظيم. فالمرأة قد تؤجى، تسلف الملعقة، تسلف الولاعة، تسلف الملح، تسلف أشياء تؤجر بها، أشياء حقيرة، لكن يؤجر بها الإنسان، وربما تكون من أسباب دخوله الجنة. فشأن المسلم أن يكون في البذل والعطاء، في العبادة البدنية، في العبادة القلبية، في العبادة القولية، في جميع شأنك. والله تستطيع أن تكسب الأجور العظيمة وأنت ربما تمشي أو جالس أو مضطجع أو راكب سيارة أو في البيت أو في دكانك أو في جميع شأنك. ما عليك إلا أن تكون كما أمرك الله وكما شرع الله وكما حث الله عز وجل ورقب. غفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم وجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.